قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب والذي يأتيكم على هذه القناة المباركة. وحديثنا اليوم سيكون عن الجزء 22 من كتاب الله. الجزء 22 يحوي آخر سورة الأحزاب وسورة سبأ وسورة فاطر وقسم أيضا أو جزء من سورة ياسين. سورة الأحزاب هي سورة مدنية تناولت الجانب التشريعي للأمة، يعني ذكر الله عز وجل فيها ثلاثة أمور، أو كان هدف السورة ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكر التوجيهات والآداب الإسلامية، ذكر التوجيهات والآداب الإسلامية. أما الهدف الثاني فكان الأحكام والتوجيهات التشريعية، أي الأحكام التي نزل فيها نص إما بالتحليل أو بالتحريم أو بالندب. الهدف الثالث كان يركز على الأحكام أو الحديث عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة، تلك المعركتين اللتين خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأولى مع الأحزاب الذين تحزبوا من المشركين وبعض اليهود لقتاله صلى الله عليه وسلم، والمعركة الثانية التي هي معركة بني قريظة وهم فئام أو قبيلة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة. إذن موضوع السورة كان يتلخص في ثلاثة أمور، الحديث الأول كما ذكرنا، التوجيهات والأداب الإسلامية. لو أتينا إلى هذه السورة سورة الأحزاب لوجدنا أن هذا الهدف كان واضحا في التأكيد على الأداب الإسلامية والتوجيهات الشرعية. خذ على سبيل المثال قول الله جل وعلا في أمر نبيه عليه السلام بتقوى الله، وهذا أيضا ظاهر بين في بداية السورة، يقول ربنا جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وفيها أيضا شيء من الآداب الإسلامية، وهو من أعظم ما يعني يوفق الله تعالى له العبد، وهو حسن الظن بالله والتوكل عليه. فيقول ربنا آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتوكل عليه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. جاء أيضا من المعاني أو الآداب الشرعية والأحكام والتوجيهات التي جاءت في هذه السورة حكم التبني، وهذا أيضا جاء في قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هنا أيضا حكم آخر وهو حكم الظهار. أما حكم التبني فجاء في قوله سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذا شيء من الآداب الإسلامية التي جاءت في هذه السورة العظيمة. أما القسم الثاني فكان مركزا على الأحكام والتوجيهات الشرعية. ما هي هذه الأحكام والتوجيهات التي جاءت في هذه السورة في سورة الأحزاب؟ خذ على سبيل المثال آيات فرض الحجاب، آيات الاستئذان. جاءت آيات الحجاب في عدة آيات من آيات هذه السورة العظيمة، منها قول ربنا جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وجاء أيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أما الحديث عن القسم الثالث الذي تركزت عليه السورة فهو الحديث عن معركة أو غزوة الأحزاب وبني قريظة، وهذا كان ظاهرا في أول السورة بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من فوقكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا الوصف العظيم كان وصفا دقيقا بليغا لحال أولئك المؤمنين أو أولئك المؤمنون في معركة وغزوة الأحزاب. من الآيات التي جاءت في ذكر أو جاءت في معرض سورة الأحزاب وتحديدا في هذا الجزء أو في الجزء الذي قبله الحث على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتركيز على هذا المعنى بقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا يعطيك إشارة إلى أن كثيرا من هذه الآداب الإسلامية والتوجيهات الشرعية والأحكام التشريعية التي نزلت من عند الله جل وعلا كآيات فرض الحجاب أو الأمر بالاستئذان عند الدخول على يعني بيوت المسلمين أو حتى على بيوت بيت الإنسان نفسه أو على أهله كانت هذه من المعاني العظيمة التي جاء الإسلام بتحقيقها وجاءت الشريعة بالحث عليها، لكن بعضها لم يكن مألوفا عند أولئك القوم، لم يكن مألوفا حتى عند صحابة رسول الله عليه السلام. فهذه الأمور تحتاج أولا من العبد يعني تمام اليقين ليعلم أن ذلك هو أمر من عند الله فيستجيب له. الثاني يحتاج منه أيضا التسليم والاستجابة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. إذا نزل الأمر أو جاء يعني سواء كان أمرا واجبا بأمر يعني بأمر واجب أو بترك محرم فلا يملك العبد المؤمن حينها إلا التسليم والاستجابة التامة لأوامر الله جل وعلا. آيات فرض الحجاب كانت أيضا ربما تكون ثقيلة على ضعاف النفوس لكنها كانت يعني سهلة يسيرة على صحابة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء ما هو أعظم من موضوع الحجاب للنساء، جاء موضوع تحريم الخمر والميسر مع أنها كانت يعني من الأشياء المعتادة عند العرب، لكنها كما ذكر الراوي لما يعني نزل قول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال فأراق كل واحد منهم ما كان عنده من كؤوس الخمر حتى جرت بها سكك المدينة. فالله أكبر، يعني مسارعة ومسابقة واستجابة تامة لأوامر الله. ولذا يحث الله عز وجل على هذا المعنى العظيم بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن رسولكم عليه السلام لما جاءته أوامر الله انصاع إليها تمام الانصياع وانقاد إليها واستسلم لها. أليس هذا هو من معاني الإسلام؟ إذا سألنا ما هو يعني ما هو تعريف الإسلام فإنه هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فهذا هو معنى الإسلام، أن يسلم العبد نفسه لله ولأوامره جل وعلا. مما أيضا يلي سورة الأحزاب سورة سبأ، وهي سورة مكية، وهي أحد السور التي ابتدأت أو ابتدأت بقول بالحمد لله عز وجل، بالحمد لله جل وعلا. عند يعني لو تأملت لوجدت سورة الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر، هي خمس سور افتتحها الله عز وجل بالحمد لله أو بالحمد لله. هذه السورة العظيمة سورة سبأ تحدثت عن قضية هامة يعني وعظيمة، هي إنكار المشركين يعني للقيامة وللآخرة وللبعث والنشور. وتناولت هذه القصة أيضا، وهذه السورة قصة عظيمة، هي قصة نبيين من أنبياء الله عز وجل، وهما داود وسليمان عليهما السلام، وما سخره الله عز وجل لهما من الريح. وفي قصة عجيبة أيضا لسليمان عليه السلام مع ملكة اليمن. كل هذا أيضا وتفاصيله سنستمع إليه ونقرأه بإذن الله، ونقرأ آياته بعد هذا الفاصل.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثيلا.
أيها الأكارم، سورة الأحزاب أيضا تناولت بعض شبهات المشركين حول رسالة نبي الله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء فيها الرد القاطع واليقين الجازم لبيان صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعني في هذه الآية أو في هذه السورة آيات ظاهرة على المناقشة العقلية لبيان بطلان ما كان عليه أولئك المشركون. ثم ختمت هذه السورة سورة سبأ بالحديث عن مشاهد من مشاهد يوم القيامة وعذاب أولئك الأقوام الذين لم يستجيبوا لنداء الله ورسالات أنبيائهم. سورة سبأ سميت على قوم سبأ لذكر قصتهم في هذه السورة، وهم قوم باليمن من الله عز وجل عليهم بجنتين عظيمتين، لكنهم لم يعني يشكروا هذه النعمة فأعرضوا عنها، فذكر الله عز وجل أنه أحل بهم عذابا شديدا، وهو من يعني أنواع العذاب، وهو إرسال السيل، ووصفه بالعرم، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فجازاهم الله عز وجل بما كفروا، كما قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. من الآيات العظيمة التي ستمر معنا في سورة سبأ قول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. والمقصود بقوله سبحانه وتعالى تأكل من سأته أي تأكل من عصاته، وكان هذا من معجزات الله عز وجل التي أراد أن يبين بها يعني عدم معرفة الجن بالغيب وعدم علمهم بالغيب. من الآيات أيضا قول الله عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا أيضا يعطيك دلالة على أن كثيرا من المسلمين وكثيرا من البشر أطاعوا إبليس الرجيم واتبعوا خطواته، والله عز وجل أمرنا باتخاذ إبليس عدوا، فقال سبحانه كما في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن إبليس الرجيم لما يعني صدق ظنه على أولئك البشر صدقوه واتبعوا سبيله، مع علم بعضهم أيضا أنه قد يعني أنه يعلم أن ذلك الشيطان إنما يؤذه للمعاصي وللفجور، لكنها حينما تغيب الحقيقة عن القلب أو مواطأة القلب لما في الذهن أو في العقل، فإن العبد وللأسف يخوض معركة عظيمة مع إبليس الرجيم، وربما انصاع له ولكثير من أوامره، وإلا من عصمه الله جل وعلا. يلي سورة سبأ سورة فاطر التي افتتحها الله عز وجل أيضا بالحمد له سبحانه وتعالى بقوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه السورة العظيمة سورة فاطر تحدثت عن نشأة الخلق وعن إبداع الخالق جل وعلا في صنيع خلقه في عباده ومخلوقاته. أيضا جاء فيها ذكر البراهين العظيمة على إقامة أو على البعث والنشور. وكل هذه الآيات أيها الإخوة خصوصا أنها سور مكية تتميز بذكر يعني البعث والنشور، ذكر اليوم الآخر، ذكر قصص الأنبياء، ذكر يعني آيات الوعظ وآيات الوعد والوعيد. تلاحظون هذا متركزا وهو من خصائص السور المكية، فهي أيضا هذه السورة تندرج تحت السور المكية، ولذا جاءت فيها هذه المعاني أو هذه الرسائل ظاهرة بينة، كلها تريد تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم والرد على شبه أولئك المشركون. ومن أعظم ما يرد به رب العالمين جل وعلا هو مناقشتهم في بدء الخلق، كيف خلق الله عز وجل المخلوقات، كيف خلق بنو آدم، إبداعه سبحانه وتعالى في صنيعه، في مخلوقاته، في الأرض، في السماء، في الهواء، في النبات، في السحاب، في غيره أو غيرها من المخلوقات. في هذه السورة العظيمة أيضا جاء ذكر ثلاثة أصناف، قال ربنا جل وعلا واصفا أولئك الأصناف الثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يقول ربنا أن كثيرا من الناس هم أحد أصناف ثلاثة. الصنف الأول هم الظالمون لأنفسهم، وهذا وللأسف حال كثير من الناس بدليل القرآن كما قال ربنا: وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فكثير من الناس وللأسف قد ظلم نفسه بمقارفة الذنوب بعصيان رب العباد جل وعلا، ولذا قال ربنا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يظلمون أنفسهم بارتكاب هذه المحظورات وتلك المعاصي والموبقات. فلذا يعني وصفهم الله بارتكاب أعظم الظلم وهو ظلم النفس. الصنف الثالث أو الثاني هم المقتصدون، فمنهم سابق فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد هو الإنسان الذي ربما يعني يقتصر على الواجبات، ربما يحصل له أحيانا بعض القصور، لكنه ليس من الناس الذين يعني من أهل المبادرة في أعمال الطاعة والمسابقة، وليس من العصاة يعني تماما، لكنهم قوم وسط بين ذلك. أما الصنف الثالث فهم السابقون بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات هو يمتثل قول الله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. كل هذه المعاني تنطبق على السابق بالخيرات الذي يبادر لفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المندوبات والمستحبات من نوافل الأعمال، ولذا تراه دائما مبادرا أو مبادر إلى فعل تلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يفعل الواجبات لأنها أحب شيء افترضه الله عز وجل، وهي من أعظم ما يتقرب به العبد أن يؤدي تلك الواجبات. أما النوافل فإنها من وسائل يعني حصول المحبة من الله جل وعلا، من أسباب حصول المحبة للعبد من الله جل وعلا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قال سبحانه في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من السابقين بالخيرات. في سورة الأحزاب أيها الإخوة، ربما يرد يعني أو ترد آية تشكل أو يشكل فهمها على بعض الناس، وهي قول الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. لماذا لم يقل الله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك يا محمد أو لك؟ قال أهل العلم أن الجواب في ذلك حتى لا يتوهم أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها أو أن تهب نفسها لعموم الناس، لكن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يعني خصه به رب العالمين وذكر يعني هذا اللفظ بقوله إن وهبت نفسها للنبي، حتى لا يتوهم غيره أنه يجوز له ذلك. من الفوائد أيضا قول الله عز وجل: يا أيها النبي، في أول السورة: يا أيها النبي اتق الله. هل يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو عاص حاشاه عليه السلام حتى يقال اتق الله؟ هذا من الأمر بزيادة التقوى، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى. فالله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالترقي في درجات التقوى، وهذا خطاب له ولمن بعده. لماذا قال الله يا أيها النبي، وفي آية أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك؟ طيب في سورة هود يقول الله: قلنا يا نوح اهبط بسلام، وفي هود يقول أو في أيضا في سورة الأعراف يقول الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وفي الصفات يقول لإبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لماذا ينادي الأنبياء بأسمائهم ولا ينادي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، إنما يكنيه، إنما يعني يصفه بالنبي أو بالرسول: يا أيها الرسول، يا أيها النبي؟ هذا تفخيم لشأن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيم لمقامه، إشارة إلى أنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمتقين. فيه يعني الأمر بالتأدب أو الحث على التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالموفق من وفقه الله لمثل هذا. بهذا أيها الإخوة نكون قد يعني مررنا سريعا على بعض ما في هذا الجزء 22 من كتاب الله. بقية الجزء هي سورة ياسين، سنرجعها إلى الحديث أو في الحديث في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا.